والابن والقدس الاله الواحد امين. سلام المسيح معكم جميعا. خريستوس انيستي، يسوس انيستي لكل الموجودين في هذه الايام الجميله. وحشتوني جدا اساتذتي الاحباء. سلام المسيح مع اساتذتنا العزيزه مارينا، اساتذتنا الكبيره الاستاذ محبه، استاذنا اتراكتيف، استاذنا افا حنس، استاذنا بايبل بروفيسي استاذ الحبيب بطرس السورياني، استاذه كارمينا، استاذه اترنتي، استاذه جلوري تو جاد، استاذ جيتو ريديو، استاذ كاني ماني، استاذ كينجدم اوف كوش، استاذ لول توك، استاذه ماري مينا، استاذنا الحبيب محب واحد، استاذنا الحبيب محب اربعه، ورنم بصوتك الجميل في حب مصر، استاذه مونيكا، استاذ سماء جديده، استاذ اس بي 2001، استاذنا معلمنا الكبير استاذ وحيد، استاذنا معلمنا الكبير الشيخ يوسف، استاذه جولدا مائيل، وسلام خاص استاذي سامي كي، استاذي جومانس، استاذ جرجاوي، كل الموجودين عشان ما ننساش حد اطلاقا. الحقيقه احنا انقطعنا اسبوعين من اجل اسبوع الالام واسبوع العيد في فرح قيامه السيد المسيح. شاء الجميع ام رفضوا، هو قام بالحقيقه، قام، وكانت القيامه امام كثيرين وظهر لكثيرين، حتى ياتي لنا بدوي يقول لنا انه لم يصلب ولم يقوم، مع الاسف الشديد. النهارده المحاضره رقم 88 في تاريخ مصر، وهو يعتبر الجزء الثاني في دوله الاحتلال ودوله الاذلال ودوله التحقير، دوله ال عثمان التركيه، الدوله العثمانيه. اللي هنتكلم على جزء منها اللي احنا وقفنا فيه، وصلنا الى نهايه دوله المماليك وسقوط مصر تحت هذه الدوله، دوله الاحتلال والاذلال والتحقير، سنه 1517. ومحدش هينسى التاريخ ده اطلاقا، حتى مسلمين مصر لن ينسوه، لانهم ايضا كل المصريين يهود مسيحيين مسلمين اصبحوا تحت ذل وتحقير واحتلال واذلال ونهب بلادهم على مدى اكثر من 4 قرون. الفتره اللي تهمنا في هذه المنطقه، في هذه الحقبه التاريخيه اللي تبتدي من سنه 1517 حتى 1798، وهي دخول الحمله الفرنسيه ونابليون بونابرت الى مصر. انا عايز ادي حضرتكم بس 4 تواريخ تحفظوهم، لان دول يعني كان ليهم اثر كبير في تاريخ العالم الحديث اللي احنا عايشينه. اولا اكتشاف امريكا بواسطة كريستوفر كولومبوس سنة 1506، وسقوط القسطنطينية سنة 1453، وسقوط غرناطة سنة 1492، وسقوط مصر بعد موقعة برج دابق ومقتل تومان باي في الريدانية سنة 1517. فلو شفناهم بالتركيب يعني المنطقي، أول شيء هو سقوط القسطنطينية 1453، وبعديه سقطت غرناطة من يد المسلمين وانتزعت أسبانيا بلادها مرة تانية سنة 1492، وسنة 1497 اكتشف فاسكو دي جاما طريق رأس الرجاء الصالح الذي دمر مصر اقتصاديا في دولة المماليك سنة 1497، وبعديها أمريكا كريستوفر كولومبوس سنة 1506، وأخيرا سقوط مصر 1517. الأسبوع اللي فات أنا أديت مقدمة، وهي كانت المراجع، مش الأسبوع اللي فات، أنا قصدي الجزء رقم 87 أو المحاضرة 87، أنا أديت اسماء المراجع الكثيرة الحديثة والقديمة لناس عصوا هذا الدخول، وناس كتبت من أساتذة التاريخ الكثيرة. جبنا أكثر من تقريبا من 15 مصدر أساسي تكلمنا عنهم بالتفصيل وأسماء من كتبوهم، ودي اللي هتبقى الجزء اللي هناخده على عشرات من الحلقات في تاريخ مصر العثمانية. الأسبوع اللي فات أنا اتكلمت عن نظرة أما مقدمة عن الدولة العثمانية، وإزاي هؤلاء كان ينظروا إلى المصريين وأيضا إلى العرب، ويمكن في ناس زي بعض الناس اللي كانوا أصل فلسطيني اللي كانوا بيتكلموا وبيقولوا إن العثمانيين مسلمين وفاتحين وغيره. وبينت له كيف كان يحتقر الجنس التركي الجنس العربي وكيف كان يصفه. زي ما قلت لحضراتكم كان أطلق على عرب الحجاز عن طريق هؤلاء اسمهم ديلينجي العرب، أي العرب الشحاتين، ده نظرة التركي إلى العرب الحجاز. أما على المصريين فكانوا يعتبروا الفلاحين الأجداف لما كوف فلاح. وأيضا عن عرب سوريا كان يقال عنهم أمثلة كثيرة تدعو إلى السخرية. وأيضا يقول كانوا يشبهوا العرب يعني عن طريق الحيوانات، يقولوا عن الرقيق وعن كل حيوان أسود أنه عربي، ويقولوا بس عربي أي عربي قذر، وعرب عقلي أي عقل عربي صغير لا يفهم، وكلمة عرب طبيعتي أي ذوق عربي فاسد، وعرب جنكسي أي كثير الحذر يعني راجل لا شيء له. وأيضا يقول بوني يا بارسة مع عرب أولى دين، يعني أنا فعلت هذا أكون من العرب، يعني أسوأ شيء الإنسان واحد يعمله يشبه بالعربي، وغيره الكثير من هذه الأشياء. وأريد حضراتكم يعني أمثلة كثيرة، اللي يحب يرجع للتسجيلات يبقى يرجع لها. يمكن إن كان هذا الكلام فهم الأتراك، ولكن هناك من المصريين من قال أكثر من ذلك. الأستاذ شفيق غربال يقول أن العرب قد شقوا بالعثمانيين والعثمانيين شقوا العرب، يستشهد بذلك. ويقول أستاذ أشرف غربال في كتاب قدمه في مقدمة كتابه للدكتور حسين مؤنس الشرق الإسلامي في العصر الحديث، يتكلم يقول إيه، اسمعوا هذا الكلام يعني مجرد أيضا مقدمة. يقول لا يستطيع أي مستقص لأحوال المصريين أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة حكم السلجوقي في بغداد والخلافة العباسية قائمة والحكم المملوكي في القاهرة وتقاليد الفاطميين والأيوبيين مستمرة عن حكم السلاطين العثمانيين للمصريين والعراقيين على يد نوابهم من البشوات، كانوا جماعات من أجلاف الجند أخلاط الناس. وأين هؤلاء البشوات من سلاطين بغداد وسلاطين القاهرة؟ إن المنطقة العربية والأمم الشرقية خضعت لتلك الحكومة العثمانية وتسببت في نوع من الركود استمر ذهاء 3 قرون، 3 سنين، والمنطقة الشرق الأوسط بمسلميها أو مسيحييها أو يهودها ظلت في ركود، لأن هؤلاء العثمانيين عزلوا العالم هذه المنطقة عن الاتصال بالعالم. في حين الأستاذ أيضا هانز دكتور هانز أرنست وهو أيضا من أتراك في كتابه مقدمة كتابه عن كتاب الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان يقول كلمة عن هذا الموضوع، يقول على العموم إن مصر قضت 3 قرون تحت الحكم العثماني تعيش على هامش الحياة بعيدة عن أحداث العالم متخلفة عن ركب التاريخ غارقة في سبات الخمول والراحة لم تنتبه إلى ما حولها إلا حينما أيقظتها الحملة الفرنسية سنة 1213 المعادلة يوليا سنة 1798، وبدأت في مصر في عصر محمد علي تستعيد أهميتها تدريجيا. يعني 3 قرون وهؤلاء الناس برروا تواجدهم زي ما هنشوف في التاريخ انهم يعزلوا منطقة الشرق الاوسط باسباب، وهي يعني سدوا منطقة البحر الاحمر عن دخول اي مركب مسيحية حتى لا تدنس الارض المقدسة. طبعا ده واضح انه يعني عزلوا مصر والسودان والحجاز والسعودية وغيره عن انهم يتطوروا في هذه الاماكن، سيطروا على العراق وسوريا وارض الشام ومصر وليبيا وتونس عن أن يكون لها أي اتصال بالشمال الأوروبي الذي بدأ يتطلع في عصر النهضة. وإن كانت هذه الدول كانت ذات حضارات على مدى التاريخ، فالخمول الذي أصابها 300 سنة جعلها تتخلف أكثر من 500 سنة إلى الوراء. أنا الحقيقة النهاردة هبدأ مع حضراتكم زي ما قلنا بالتفصيل عن الدولة العثمانية. أنا قدمت ليها مقدمة واتكلمنا عن جزء منها عن سليم الأول لما دخل مصر وأباد الكثيرين منها في أكثر من 30,000 واحد اتقتل وسرق ونهب مصر كاملة ووضع عليها والي اللي هو خاير بيه أو خاير باشا، وهو كان بيسميه بالمناسبة خاين بالنون، خاين باشا لأنه خان سيده طمان باي، فإيه المانع إن هو يبقى خاين؟ فكان يقول له يا خاين باشا بدل يقول له يا خاير بك، يقول له يا خاين باشا. وعشان يضمن ولاءه أخذ ولده معاه وحطه في تركيا بعد ما قعد في مصر 8 شهور. هنسيب التاريخ عند 1517 هذا اليوم المشؤوم والعام المشؤوم في تاريخ مصر من سيطرة دولة الاحتلال والذل، ونرجع 300 سنة لورا شوية وناخد جزء النهاردة لو قدرنا نخلصه يبقى كويس، ما خلصناهوش نرجع الأسبوع الجاي ونشوف أصول العثمانيين، لأن ده هيبين لنا الجزء الهام اللي لازم يتعلمه العالم كله وليس الشعوب في منطقة الشرق الأوسط. المشكلة الكبرى في أوروبا النهاردة والذي يعاني منها الكثيرين مشكلة الأسلمة، مشكلة الصرب، مشكلة البوسنة، مشكلة الجبل الأسود، مشكلة ألبانيا، مشكلة تركيا، كلها تنبع من هذه الدولة البغيضة، هؤلاء الشرازمة الذين أتوا من شرق أسيا الصغرى ودخلوا إلى يعني حكموا جزء كبير جدا من أوروبا. ودي حتة هامة لغاية العالم كله يتعلم هذه الأشياء حتى لا يعيد التاريخ نفسه وتكتسح يعني دولة المريضة، مريض أوروبا الذي كي يعني وصفها بمريض أوروبا، وأنه لا حول له وأنه لا بد أن يستقصى تماما هذا المريض وهو الجنس التركي. هي يعني مع حضراتكم مع إنجيل من أناجيل يبص في الصفحة الأخيرة فيه ويبص على الخريطة اللي كانت موجودة في القديم، وعندما يبص على هذه الخريطة وبص على البحر المتوسط ومصر تحت كده في الجنوب، وبعديها شبه جزيرة سيناء، وبعديها الأرض المقدسة، وبعديها لبنان وسوريا، بعدين المنطقة الوسطى اللي هي ما تسمى الآن تركيا وما جانبها إيران. هذه المنطقة لما نلاحظ الأسماء بتاعتها ظلت على مدى التاريخ بنفس الأسماء الجميلة، منطقة غلاطيا في الوسط، وفي الشمال يعني جنوب البحر الأسود منطقة بيثينيا، وتحت جنوب هذه شبه هذه الجزيرة بنفيليا. هتلاقوا الكلام ده مكتوب بكلام جميل، وتلاقوا الأسماء معروفة في الإنجيل وفي رحلات بطرس الرسول بولس الرسول إلى آخره. ونبص نلاقي بعد كده يربط بين البحر الأسود مضيق البسفور ومضيق الدردنيل، وبعدين الناحية الشمال هتبقى بداية أوروبا الحقيقية اللي كان فيها بنيت فيها مدينة القسطنطينية العظيمة والتي أصبحت عاصمة الدولة الرومانية الشرقية. لما هاجي أتكلم النهاردة هتلاقوا الأسماء تقريبا اختلفت تماما، لأن كل الخرائط الموجودة في ايدينا النهاردة اصبحت الاسماء فيها كلها اسماء تركية او عربية النطق شوية، هتتشال كلمات زي بنفيليا وزي جزيرة بطمس ويعني ابولونيا وتسالونيكي والاسماء الجميلة دي، هتشوف حاجات كتيرة هتتشال منها لما جاء هؤلاء الناس وحاولوا طمس كل شيء. لازم نرجع شوية لورا عشان نفهم هذه الحقائق، ويمكن الدرس النهاردة يبقى تقيل شوية في الأسماء الأماكن، لأن احنا ما بنتكلمش على تاريخ مسيحي لكن بنتكلم على تاريخ دموي بدأ من إنسان اسمه عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه التركماني. عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه التركماني كان هذا الرجل كان قائد لأحد القبائل التركية النازحة. الناس دول بدأوا من ما بين يعني لو عايزين نبين هذا الموضوع نبين انه من حدود الهند والصين الى حدود البحر المتوسط. هذه المنطقة منطقة الشرق آسيا الصغرى جاءوا من شمال شرقها هؤلاء الناس. وكان هذا الرجل الجد الكبير بتاعهم عثمان بن أرطغرل، هذا الرجل استطاع أن يعني يجمع بعض القبائل سنة 1269، واستطاع أن يحارب القبائل اللي حواليه وأنهم يوصلوا إلى وسط تركيا الحالية. وكان كل يعني ما يسمى تركمان بعد كده أو الأتراك كانوا لا يتجاوزوا أكثر من 400 خيمة، لا أكثر ولا أقل، 400 خيمة. 400 خيمة. فضل الراجل مبسوط أرطغرل الكبير، وجاء ابنه واللي هو يسمى عثمان، والذي أخذت منه اسم أول دولة العثمانية أو بالإنجليزية The Ottoman Empire. استغل هذا الرجل عثمان هذه الفترة، فترة السلام الموجودة في وسط آسيا، وبدأ يجمع الكثير من الناس اللي هم يعني المسلمين وبعض نسميهم أتراك بعد ذلك من القبائل، ويتحول في أول تصادم له مع الدولة البيزنطية. يعني ابتدى ياخد كل شوية زي العادة الإسلامية جزء جزء يحتل فيه. وكان هذا الرجل اللي مسمى عثمان كل ما كان يطلعه ما كانش بيضطهد المسيحيين أولا، لكن كان له نظرة بعيدة أكثر من ذلك، إن مدام هذه دولة ناشئة وهو كان مسلم كان يبني مساجد، نعم ما فيش مشكلة عنده، لكن كان يطبق الشريعة الإسلامية على أساس أنه ياخد يعني الجزية من المسيحيين موجودين في وسط آسيا الصغرى في ذلك الوقت. وفضل على مدى السنين ياخد بلد بعد بلد لحد ما وصل إلى بلدة تسمى بروسا وبلدة نيقية، وهي من المدن اليونانية في غرب الأناضول. ولما بص في الخريطة الموجودة حاليا بنفس الأسماء أبص ألاقي المنظر الآتي تغير تماما، أن المماليك كانوا مسكين سوريا وجنوب شرق آسيا، وهناك تحت البحر الأسود تلاقي الأسماء ترابيزون، اسفنديار، قرسي، ساروخان، حنيد، أشرف، كارميان، قرمان. دي كلها كانت قبائل وكان لديها أمراء، لكن العثمانيين هؤلاء اللي هم قيم عثمان ابن أرطغرل بدأوا الزحف تقريبا عند ما يسمى البسفور والدردنيل، اللي هي المضيق البحر اللي هو بيعدي ما بين البحر الأسود والبحر المتوسط. هي دي المنطقة اللي أصبحت بعد ذلك منطقة التاريخ لمدة 300 سنة، ولا تزال إلى هذا اليوم تسير المتاعب للعالم كله. لما وصل إلى ما يسمى بروسا كان دايما تجاه المسلمين منذ أن بدأت الأحاديث النبوية عن سقوط القسطنطينية وروما، كما ذكر نبي الإسلام محمد أنهم سوف يأخذون القسطنطينية وسوف يأخذون روما من بعدها. والحقيقة في طبعا يعني حديث تقول أنه يأخذ روما الأول وبعدها القسطنطينية، ده مش موضوعنا النهاردة. والغريب أن أستاذنا الحبيب المعلم الأستاذ وحيد أسمعنا واحد من دجالين الفضائيات وهو خالد الجندي عندما يتكلم ويقول هذا فتح، هذا فتح، إن كان هؤلاء أصحاب الكتب الإسلامية يسمونه محمد الغازي وفلان الفاتح وأنهم غزاة وأنهم جهلة وأنهم قتالون، فهل كنا نذكر لنبي الإسلام أنه كان عنده 27 فتحة أم كان عنده 27 غزوة؟ عندما يدخل إلى أماكن يأخذ هؤلاء الناس بالسيف أو يأخذ عليهم يأخذ منهم ما يسمى جزية. الكلام ده هنشوفه على مدى التاريخ الإسلامي وشفناه كثير على مدى أكثر من 87 حلقة. النهاردة بنشوف هؤلاء الناس وصلوا إلى منطقة بيثينيا ونيقية وبروسة، وهناك بدأ يبعث يبني قلاع كبيرة لأن كل الأعين تنظر إلى القسطنطينية. هي الأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى في كتابه أصول التاريخ الإسلامي الصادر من دار الشروق سنة 1982 يتكلم عن هذه النقطة، وهو رجل مسلم مصري وأستاذ تاريخ، يتكلم يقول كانت القلعتين على يعني في بقرب النقية بروسة، مكنت هذا الرجل عثمان من ضرب الحصار على منطقة نيقية، والقلعتين دول كانت تخرب بهم الحقول ويجري الاستيلاء على المواشي والعبيد وعلى قلة الاتصالات التجارية، وبالتدريج أدى تخريب المنطقة وعدم استقرار الأمن إلى ارتفاع أسعار المدن المؤن وهجرة السكان. وفي نفس هذا الوقت كانت الخيالة، خيالة عثمان هذا الرجل التركي، يقومون بتخريب المناطق الممتدة من البسفور والبحر الأسود، على حين كانت سفنه في البحر تقوم بالإغارة على الساحل الذي كان يرعب به قلوب سكان المنطقة كلها. يمكن ده أكثر وصف من واحد من الكتب الكثيرة التي كتبت عن هذا المسمى عثمان. في سنة 1326 سقطت باروسة، وكان ابن عثمان اللي هو اسمه أرخان ذهب إلى منطقة سكود لينقل لعثمان والده سقوط بروسة، وكانت تعتبر أول فتح وقهر وغزوة لآل عثمان اللي كان فيها وقتها عثمان لسنه 70 سنة، ومات ودفن في بروسة. وبروسة دي اسمها العاصمة الجديدة للدولة الناشئة، الدولة الناشئة لدولة العثمانيين اتخذوا من بروسة عاصمة. وكان سقوط بروسة كما يقول لنا الأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى يقول كانت خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى العثمانيين الذين تحولت أملاكهم من إمارة صغيرة لا حدود يسكنها الرعاة إلى دولة حقيقية وسكان مستقرين. دي كانت البداية. لاحظوا أن العثمانيين في هذا الوقت كان كل نظرهم ما يحاربوش الأتراك الموجودين أو القبائل الموجودة في أسيا الصغرى، لكن يريدون النقل مكان الحرب إلى أوروبا ذاتها، وكانوا يعتبروا نفسهم بأنهم أخذوا أكبر جزء من أسيا الصغرى، لابد أنهم يعني يورثوا يعني المملكة البيزنطة أو القسطنطينية بالتحديد، ومنها يملك أوروبا كاملة. عثمان اعتبر السلطان الحقيقي لأنه جعل من هؤلاء يعني عبارة عن قبائل أصبحوا لهم كيان، أصبحوا لهم جيش، أصبحوا أيضا لهم دولة ولها عاصمة تسمى بروسة. وعلى فكرة عثمان ده كان واحد لونه مش أبيض زي ما الناس متصورة، ولكن عشان ابن جارية أيضا من الجواري الكثيرين فكان أسود اللون، وكان يعتبر ده أنا مش بعيد فيه عشان اللون لا، لكن هم اعتبروا ان صفات اللون الاسود تعتبر صفات جسمانية ده يعني عظيمة، وان بهذه الطريقة يستطيع ان يسيطر على الناس اللي هم لونهم فاتح اللي هم موجودين في الاناضول. عثمان هذا بعد موته اخذ ابنه أرخان ورث عن ولاية ابوه دولة، لكن ليس لها قوانين وليس لها عملة، ويحيط بها ناس أقوياء جدا. كان أرخان يريد أن يكمل يعني يكمل موضوع الفتوحات، وبدأ في استيلائه على نيقية ونيقوميديا وتحويل أتباعه مش بس دولة إلى أمة، لأن أمة التركمان دي القبائل المتفرقة متنوعة الدين، لأن أسيا الصغرى فيها مسلمين وفيها مسيحيين بطوائف مختلفة، فيها زركشت، فيها وثنيين، لكن كله كان يريد العثمنة، وكلمة العثمنة ترجع للدولة العثمانية إلى عثمان ابن أرطغرل اللي احنا نتكلم عنه. بدأ أخو هذا الرجل أخو أرخان كان اسمه علاء الدين أرخان. هذا الرجل كان رجل يعتبر بتعتبروه على الأتراك رجل سلام، وأنه اعتزل العالم، ومن هنا بدأ بعينه أخوه صدر أعظم ولقى يعني لقب باشا. وكان هذا الرجل علاء الدين هو الذي سن القوانين أو بداية قوانين تنظيم الجيش العثماني. العثمانيين الحقيقة زي ما قلنا هم من قبائل الغز الموجودة في آسيا، وكثير منهم يقول يعني كثير يعني اختلف في أصولهم، في ناس حبت تحط ليهم أصل عربي لأنهم عايزين ياخدوا خلافة شرعيا، وفي ناس قالوا لا دول أصلا الكسرى منهم كانوا يونانيين، ما كانوش أصلا أتراك بمعنى أتراك اللي نعرفه النهاردة. كان لابد أن توضع القوانين، وكان أورخان ده زي ما قلنا ما حاولش أيضا زي عثمان يفرض الإسلام في ذلك الوقت، لأنه كان رجل حرب يريد أكثر من الأرض ويريد أن يكون أمة لأتباعه. كانت الطريقة الوحيدة أنه يدخل الناس في الإسلام بدون أن يبغضوه أنه عمل شيء مهم جدا، عمل شيء أنه يعني يميز المسلم عن المسيحي بطريقة شيطانية الحقيقة، وبهذه الطريقة يستطيع أن يجتذب المسيحيين إلى الإسلام، خصوصا الفئات العليا اللي هي النبلاء والحكام والأمراء الكثيرين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. عشان يحل هذه المشكلة بدأ ينظم نظام مكافآت على الخدمة العسكرية، وأقصر هذه المكافآت على المسلمين. ولما جه يقسم الأراضي اللي هو كان بياخدها الجزء الثاني كان يقسمها على المحاربين فقط، وكان يقتطع جزء منها ويقول إن هذا الجزء اللي حب يشترك معايا فيه هيتوزع على اللي اشترك في الحرب. وطبعا كان هناك الكثير من ضعاف النفوس عديم الإيمان يريدون الحياة في هذه الدنيا ويبيعوا مساحهم في سبيل أن يتنصروا. لاحظنا أن من ضمن القوانين اللي وضعها هذا الرجل وضع حاجة اسمها ثلاث فئات من الناس، وفضلت هذا القانون يطبق في الإمبراطورية العثمانية لثلاث قرون. كانوا يسموا كلمة التيمارات، كلمة تيمار معناه اقطاع صغير، يعني اللي الراجل عنده دخل اقل من 20,000 اقجة. اقجة تلاقوها في جميع الكتب هي اصغر فئة من العملة العثمانية. كان الاقطاع الصغير اللي هو التماري يطلق عليه اسم تمارجي، مش معنى تمارجي بتاع العيادة يعني، لكن هو اسمه يسمى تمارجي من كلمة تيمار او تيمارات. ده اصغر واحد من الاقطاع. في قطاع متوسط اللي هو يسموه زعامات باللغة التركية، ويزيد دخله عن 20,000 أقجة، ويسمى صاحبه زعيم. كلمة زعيم بنفس الطريقة هي ليست كلمة عربية. وهناك أيضا قطاع الثالث والقطاع الخاص اللي هو رجل الذي يملك أكثر من 100,000 أقجة ويعطى لأفراد الأسرة الحاكمة مدى الحياة. لاحظوا هنا أن السلطان العثماني في هذا القانون يمتلك جميع الأراضي ولمدة 4 قرون، كل من على الأرض هو ملك للسلطان المملوكي، أما الفلاح المصري فهو أجير عنده يزرع الأرض ويدفع الضريبة مرة أو اثنين، ونفس الكلام في كل مكان. يبقى عندنا منطقة يعني القطاع الخاص اللي هو يعطى للأفراد الأسرة الحاكمة، وقطاع الزعامات واسم صاحبه الزعيم يملك 20، وأيضا إقطاع التيمارات اللي صاحبه يسمى تيمارجي، ويعني ده دخل أقل من 20. ده نظام القوانين حطها أورخان والتي استمرت. وبهذه الطريقة نبص نلاقي إن هذه التيمارات اللي احنا اتكلمنا عنها بدأ كثير من الناس يدخلوا الإسلام بهذه الطريقة. المسيحيين كانوا معروفين في الخدمة العسكرية في مقابل دفع الجزية، وكانت تأخذ منهم الجزية لإنفاق على الحملات المسلحة والغزوات الكثيرة التي يقوم بها العثمانيين. ولكن كلمة العثمانة كانت مهمة. أي واحد ذمي يعني يهودي مسيحي كان يصبح عثمانيا بمجرد أن يعتنق الإسلام، ودي نقطة هامة جدا، لأن العثمانيين ليس جنس ولكن أجناس مختلفة من البشر. فكانوا الحتة الهامة مش مهم انت كان دينك ايه وجنسك ايه، عربي الباني ربي تركي من اي قبيلة كانت، عشان تصبح مجرد ان اصبحت مسلم في هذه المنطقة اصبحت عثمانيا. ولاحظوا النقطة دي من غاية الاهمية، لم يطلق اطلاقا على المصريين في اي وقت من الاوقات او العرب الموجودين في جزيرة العرب او احبائنا في الشام كلمة عثماني. دول كانوا أعداء الأتراك، أنا بتكلم عن المسلمين، انا بتكلم، لكن الجزء اللي اتكلم عنه عمليه العثمنه كانت في منطقه اسيا الصغرى، وفي ايضا جنوب البلقان وجنوب يعني منطقه صربيا اوكرانيا صربيا والبوسنه والجبل الاسود الى اخره. لكن عمر ما كان العربي عثماني اطلاقا في هذه النقطه. صحيح كان هناك بعض العرب المسلمين اللي راحوا تركيا وانضموا ليهم واصبحوا عثمانيين، لان ده جنس مختلف تماما. عثمان هذا الرجل ايضا ابتدى يعمل شيء من اغرب الاشياء اللي احنا شفناها على مدى التاريخ، وهي انه كان يفرض ضريبة البشر، ضريبة الغلمان. كل جزء يدخل فيه في قبائل مسيحية كان ياخده ضريبة من كل عيلة ولد مسيحي. مدام انت تحت هذا يعني الاحتلال ودخلنا بلدك زي نيقية مثلا، كل عائلة مسيحية ياخدوا منها طفل. ده اول جزء. الجزء الثاني لما كانوا يدمروا اي بلد كانوا يلموا الاطفال بالتحديد، وهم دول اللي هيبدأوا بيهم ما يسمى الدشرمة. الدشرمة هي اطفال المسيحيين في البلاد التي فتحها هؤلاء العثمانيين، وكانوا بياخدوا هؤلاء الاولاد يجعلوهم عبيدا عند السلطان، يؤسلموهم ويعلموهم ويغزوهم ليصبحوا جنود السلطان، وبعد كده ينضموا الى ما سمي الانكشارية، بعد كده هتكلم عنها. كان بيتعلموا تعليم صارم كبير، وكان اولادهم جميع اولاد الدشرمة كانوا اطفال دار الكفر. ودار الكفر طبعا هي اي بلد غير اسلامية من شرق اوروبا والاناضول. وواضح جدا ان هؤلاء اصبحوا متعجرفين لا يعلموا شيء الا الاسلام والحرب والقتل والموت في سبيل السلطان التركي. كانوا يحموا اموال السلطان، يفدوا بحياتهم، يعملوا اي شيء من يعني يريدوا هذا السلطان. والحقيقة هذا موضوع انا شفته في اكثر من كتاب، ونلاحظ هذا الكلام في مثلا على سبيل المثال في كتاب الدولة العثمانية لإبراهيم ياغي يتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد، ويقول ان فرضت الدولة العثمانية ضريبة آدمية. لاحظ اللفظ، ضريبة آدمية. إبراهيم ياغي ده رجل تركي يعني بيدافع عن الدولة العثمانية. فرضت الدولة العثمانية ضريبة آدمية على العائلات المسيحية في البلاد التي فتحوها، فكانوا يأخذون ولدا واحدا من كل أسرة مسيحية. يطلق على هذه الضريبة في اللغة التركية ديو شرمة، أو الدير شرمة زي ما احنا عرفها باللغة العربية ديو شرمة، أي ضريبة الغلمان. كانوا العثمانيين يمارسون هذه العادة في جميع الأولاد من الطريف والقرى، وكانت الدولة تعمل على تحويل الأولاد إلى الإسلام ويتلقون تربية عسكرية دينية، يتعلمون مبادئ الدين الإسلامي واللغة التركية والتاريخ الإسلامي العام والنظم العثمانية وفق مناهج تعمل على حب الدين الإسلامي والدولة العثمانية. ده اللي عمله أورخان وعمله بعديه يعني أبي عثمان. وأيضا يتكلم الأستاذ إبراهيم ياغي ويقول يؤخذ على الدولة العثمانية ضريبة الأبناء المسيحيين الذين كانوا يأخذون من أبنائهم في سن مبكرة كرها وينتظمون في سلك الانكشارية. ونلاحظ أن الولايات التركية العثمانية أخذت هؤلاء وجعلت منهم ما يسمى جنود الانكشارية اللي احنا نعرفهم بطريقة تانية، هقولها حضراتكم ازاي، لأن كلمة الانكشارية دي لها وضع هام جدا. الانكشارية زي ما شفت حضراتكم كانت من هؤلاء الأطفال المسيحيين، وكان أي دولة ياخدوها ويعني يقتلوا كل الرجال والستات اللي فيها، أو الستات يأخذوا يوزعوا للتسري بهم كالعادة. لكن غلمان النصارى اللي قتل أبائهم ويأخذهم السلطان يعني وربيهم التربية اللي أنا قلت عليها لحضراتكم. وكانت الفكرة دي فكرة واحد قرى خليل، ويعني الحقيقة يعني هو مش اول واحد ابتدعها. احنا علمنا ان الظاهر ببارس كان واحد من هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة يعني سنة 665 هجرية، لما ذهب الزاهر ببارس مؤسس دولة المماليك البحرية، دخل إلى دمشق سنة 665، وهو راجع دخل يعني منطقة حمص بالتحديد، ونهب أهلها من النصارى وقتل كل الكبار وأخذ جميع الأطفال اللي هناك، وجعل منهم أيضا نوع من المماليك من الغلمان ربهم في أسره. فموضوع ده يعني مش موضوع جديد إطلاقا، موضوع الإنكشارية، موضوع أخذ الأطفال، هو موضوع إسلامي بحت، لكن الذي طبقه هما العثمانيين. لاحظوا أيضا العثمانيين كانوا بيعملوا حاجة هامة جدا غير كل ما سبقوه من الخلفاء المسلمين. كان أي منطقة ياخدوها لازم يهجروا أهلها بعيد، ويدخلوا عنصر تركي يسكنها عشان ما يطلعش منها إلى الأبد. ودي يمكن الدرس اللي لازم يتعلمه الغرب اليوم. المنطقة التي أخذها الترك كان فيها موضوع تهجير القبائل الجماعي حتى لا تميل هذه المنطقة إلى الشغب مرة أخرى. طب يا حضراتكم، المؤرخين العثمانيين بيتكلموا عن الإنكشارية اللي هم كانوا يسمون الجيش الجديد أو الينيجيري. ينيجيري دي اللغة التركية تقول معنى الجيش الجديد، واللي ابتدى في عصر أورخان واتجمع زي ما قلت لحضراتكم، وعدد وصل عددهم إلى تقريبا 100 في عهد محمود الثاني أحد السلاطين اللي هنشوفها بعد كده جاية، يعني 140,000. وبالمناسبة في ناس لما كانوا دايما يعلمونا في كتب التاريخ واحنا صغيرين منظر جندي انكشاري، كان يلبس كده علم عمة طويلة زي الدرويش. والحقيقة ما حدش شرح لنا هذه المعلومة، اللي ليه الانكشارية بيلبسوا لبس ليه عمة طويلة مختلفة عن الشكل المعلوم في ذلك الوقت. الحقيقة في كتاب من الكتب، في الكتاب اللي كتب الأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى، يقول أن منطقة مصطلح إنكشارية اليانيجيري وهي القوات الجديدة كان مصدره واحد من الدراويش اسمه حاجي بكتاش. حاجي بكتاش كان هذا الرجل أخذ أرخان، أخذ الأولاد اللي كانوا مجندين وراح بيهم على هذا الرجل اللي اسمه حاجي بكتاش، وقال له يعني خد هؤلاء يا ولي الله، يعني واحد من الأولياء اللي كانوا موجودين، باركهم عشان يبقوا إيه ناس كويسين وحط عليهم اسم. فبكتاش ده وضع كمه فوق واحد من الأطفال الموجودين من في وجود السلطان أورخان. فالسلطان ثم قال للسلطان ان القوات التي انشأتها ستحمل اسم يانيجيري، اي يعني الجيش الجديد، وستكون وجوههم بيضاء وضاءة، وستكون ازرعهم اليمنى قوية، وسيفهم بطارة، وسهامهم حادة، وسيوفقون في المعارك، ولن يبرحوا ميدان القتال الا وقد انعقدت لهم ألوية النصر. لذلك أورخان لما مات هذا الرجل حاجي بكتاش، تلاحظوا ان العمة اللي بيلبسوها هي عمة الدراويش، وفي خلف العمة حاطين زي كم مقطوع صغير، هذه القطعة من الصوف اللي تحط على العمة من اللباد عمة الدراويش هي جزء من الكم. يعني لما راجع حط كم على واحد من الاطفال خدوا موضوع حتة الكم ده هو اللي باركهم، فوضع حتة من كم جلبية، هي دي الديل بتاع الترتوه الطويل اللي كانوا بيلبسوه الدرويش، وفضل معاهم لمدة اكتر من 100 سنة، لان الدرويش دول او المتسم الانكشارية دول هيقوموا بثورة بعد 100 سنة وينقرضوا تماما، لانهم هيقوموا على من فعل بهم هذه الفعلة وهم العثمانيين. الاطفال زي ما قلت حضراتكم بياخدوهم صغار السن، ويقول لنا ايضا الاستاذ احمد عبد الرحيم مصطفى في كتابه اصول التاريخ العثماني يقول كان الاطفال ينتزعون من اسرهم صغار السن وجه عام، وكانوا من اذكى ابناء المسيحيين واقواهم بدنيا، وبعد اسرهم كانوا يعتبرون عبيدا للسلطان وينشؤون على الاسلام، ويجري فصلهم عن اسرهم وأسرهم وارتباطهم، ويتدربون تدريب الجندية. لذلك نلاحظ ان هؤلاء كانوا مستعدين بيرجعوا يحاربوا في بلادهم مرة تانية، ما كانش يعرف ان ده ابوه وده اخوه وده ابن عمه، كانوا يدينون الى السلطان. اوعى تفتكروا اطلاقا ان لحد هذا الوقت بالعثمانية كانوا كلهم مسلمين بمعنى مسلمين، بل على العكس تماما. كان البلاد بياخدوها مسيحية، كان الراجل اللي بينشأ فيه مسيحي كانوا يضطروا يجيبوا قوات من الناس اللي بتسيب اوروبا في حربة، فنلاقي ابرز الصدور العظام يعني الصدر الاعظم رجل الكبير كان ممكن يبقوا من العرب او الالبان، لكن معظم زوجات هؤلاء السلاطين اللي هتكلم عليهم كانوا من الجواري المسيحيات، ودي هتسقط هذه الامبراطورية العثمانية الاولى لحد ما يجي محمد الفاتح، لان هيبقى لهم سقطة كبيرة في موقعة انقرة. فلاحظوا ان كل امهات هؤلاء وزوجاتهم كانوا من المسيحيات اللي دخلوا بيهم هناك. الحقيقة يعني الى جانب في التطور الدوشربة اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي اتلغت سنة 1676 لما قام هؤلاء الناس بثورة ضد العثمانيين، فكان يعني الدولة العثمانية بعد ذلك في عصور لاحقة كانت بتجيب يعني نوع من الخيالة اطلق عليهم فرقة السباهي. فرقة السباهي فضلت موجودة كثيرة، يمكن الكلمة دي موجودة الى هذا اليوم في فرقة الخيالة يسموها فرقة السباهي. وايضا كان عندهم فرسان منظمين كان يسموهم الايكينجي، اي يعني مهاجمين، والى اخره اسماء كثيرة موجودة في اللغة العربية الى هذا اليوم، زي كلمة نشانجي وطابونجي، طابونجي بتاع المدفعية الى اخره، لا زالت موجودة الى هذا اليوم في العلوم العسكرية العربية. المهم خندة ما عادش مدة طويلة ودخل على بحر مرمرة، ودخل الى حزم حملة بيزنطية ضخمة كان يقودها الامبراطور البيزنطي امبراطور اندرينيكوس الثالث سنة 1328. وبعد كده لما انهزمت بيزنطة حصل شبه معاهدة بين الاثنين، جعلت هذا الرجل امبراطور اندرينيكوس والامبراطور كونتا كوزينوس اللي هو في ذلك الوقت يعملوا نوع من العلاقة، يعني يكتبوا معاهدة مع هذا الرجل اورخان. وتصوروا حضرتكم المعاهدة تنص على الاتي، ان اورخان هذا السلطان المسلم باختلاف العقيدة والسن يتزوج المسيحية الارثوذكسية ابنة الامبراطور كونتا كوزينوس عشان يبقى فيه تحالف سلمي بين الاثنين. وفعلا تزوج هذا الرجل، وكان اورخان يروح يزور حماه الامبراطور البيزنطي في مكان سكودار، بلدة كانت موجودة هناك كانت تابعة للامبراطور البيزنطي. يعني ده يبين حاجة مهمة جدا، وهي ان الدولة لم تكن اسلامية بمعنى اسلامية، ولكن كانت دولة استعمار يزل فيها اي انسان، لكن كانت تدافع باسم الاسلام. اورخان ده بعد ما استمر على امارة قرى سي، وقرى سي دي في اسيا الصغرى تقريبا قرب البحر المتوسط لما نبص في الخريطة، وبدأ يبني المساجد والمدارس الى اخره كالعادة، وتهجير الاتراك لهذه المنطقة حتى لا تعود مرة اخرى منطقة بيزنطية. اورخان بدأ يفتح يجعل فتوح اخرى، فبعت ابنه سليمان على الشاطئ الاوروبي واستولى على حصن زامبي اللي كان في الوقت ده مشغول كونتا كوزينوس بيتخانق مع حنا باليو لوجس اللي هو الامبراطور الشرعي، لدرجة ان الخصومات اللي لازم نتعلم منها ان دايما ان الخصومات تسبب دخول الشيطان وسطنا. كانوا اتنين امبراطورين بيتخانقوا مع بعضهم، لدرجة واحد منهم الامبراطور البيزنطي طلب مساعدة السلطان العثماني اورخان، وبكده وجدها فرصة هذا السلطان العثماني ان يوطد اقدامه بعد ان عدى البسفور ودخل الى اوروبا من ناحية الشرقية، ويبص كده يقول ايه ده، قال كلمة هامة جدا انا لا تنسى في التاريخ. في سنة 1358 حصل زلزال على مدن منطقة تراقيا، و يعني في نفس الوقت اللي كان مشغول الامبراطور البيزنطي مع يعني في حروب الداخلية، اورخان يقول ايه ان العناية الالهية فتحت ابواب المدينة امام قواتي. ليه؟ شاف الناس دي كلها بتخانوا مع بعضيها مسيحيين، ففيش مشكلة خالص ان هو يدخل وياخد اكتر واكتر. المشكلة ان في منطقة جاليبولي اللي هي المنطقة المسيحية الموجودة او كما سميت بعد ذلك انها اصبحت اول قاعدة عثمانية في اوروبا في زمن اورخان. لما باجي المراجع يعني تفتكروا دايما لما حنطق بعض الاسماء يمكن هي الاسماء الموجودة النهاردة، يعني كلمة الرميلي، الرميلي منطقة تعتبر منطقة الروم في شبه جزيرة البلقان وهكذا، يعني الاسماء دي ما كانتش موجودة اصلا لكن هي الموجودة في التاريخ النهاردة. والواحد عشان رجالة زيرج على القواميس يبص لله كل مكان انا بنطق بهذا اللفظ الاقي لها اصول كانت اصول مسيحية قبل ذلك. يعني اول حاجة عملها أورخان ده انه وضع ايده وضع قدمه في اوروبا بالتحديد للانقسامات الداخلية، وتوفى هذا الرجل أورخان في سنة 1360 لكنه وضع اول قاعدة لتتوسع فيها هذه الدولة الاسلامية. ويجي ابنه بداله مراد الاول. انا لسه مخلصتش على فكرة الساعة، انا عارف ان الموضوع طويل وممل لكن لازم نحفظه بهذا الطريقة عشان نعرف ازاي المنطقة اللي احنا عايشين فيها واللي تعاني منها اوروبا النهاردة كان لها اصول وجذور تاريخية، مش زي الناس فاكرين ان البانيا والبوسنة والكلام ده دول دول اسلامية. لا، دي اسلموا في العصر الحديث ولم يعلموا من الاسلام شيء اطلاقا، لكنها كانت دول مسيحية حاربت حروب شديدة ضد العثمانة وضد الاسلام. وكده يجي مراد الاول ابنه في سنة 1360 وهو يمسكوا الجيش ويضعه قائدا وأيضا خليفة على هؤلاء العثمانيين. وهنا نلاقي بقى الكثير من الشعوب بدأت تحارب هذا الرجل مسمى مراد الأول. نلاقي في البلقان هناك السلف، السلاف اللي هم أهل الصرب والبوسنيا والبلغار والولاش والسكبتار في ألبانيا والمجر، وكل هؤلاء أيضا مع بولندا، شعب بولندا، وضعوا حاجز لمدة 3 قرون من الزمن ضد الفتوح الإسلامية حتى لا تتغلغل في أوروبا. وهنشوف درس بعد كده حيجي في المستقبل ونشوف هذا الموضوع. هنشوف هذا الدرس إن كيف تتواطأ مرة ألمانيا مع العثمانيين ضد بلادنا، وكيف تحارب ألمانيا العثمانيين. هنشوف إنجلترا كيف حمت العثمانيين ضد مصالح العالم كله وكيف حاربت العثمانيين. هنشوف فرنسا فعلت نفس الشيء وهكذا وهكذا وهكذا. يعني الدول الغربية أو دول أوروبا أوعوا تفتكروا إطلاقا إنها لم يكن لها يد في أسلمة العالم من أجل مصالحها الشخصية. إنجلترا كانت بتراضي العثمانيين على حسابنا نحن من أجل مصالحها في الهند. وهنشوف نفس الوضع إن فرنسا كانت بتبيع أوروبا من أجل أن تأخذ مصر وتأخذ الشام. هنشوف ألمانيا من أجل أشياء أخرى. هنشوف الكلام ده كله ونعرف هذه النزاعات السياسية إنها ليس لها دخل بالدين إطلاقا، مستعدة أن يعني تحارب مع هذا السلطان العثماني. المهم في سنة 1364 أول لقاء جرى بين العثمانيين ومسيح الشمال على ضفاف نهر مارتيزا بالقرب من بلد اسمها أدرنا. تقدم لويس ملك المجر وبولندا وامراء البوسنة، لاحظوا الأسماء، البوسنة والصرب وولاشيا للقضاء على الوجود العثماني تماما من أوروبا. كلام ده سنة 1364. وكان قائد الجيش العثماني اسمه لالا شاهين. لالا شاهين استطاع هذا الجيش العثماني ان يهزم امراء البوسنة والصرب وملك المجر هزيمة منكرة، وبكده كانت بداية نقل الحروب ما بين منطقة اسيا الصغرى الى منطقة اوروبا، ونعدي بقى منطقة البلقان دي تماما وندخل على اوروبا اللي هي المنطقة اللي بتشوفوا حضراتكم فيها موضوع المجر و يعني البوسنة والهرسك اللي شايفينها لحد النهارده. يبقى هنا اول نقل للحروب الى منطقة اوروبا تبدأ ما بعد هذا اللقاء بتاع سنة 1364. وفي سنة 1373 استولوا على قسم كبير جدا من منطقة مقدونيا اللي عليها النزاع الدائم النهاردة ما بين اليونان وبين ما تسمى مقدونيا الجديدة. والحقيقة في سنة 1375 أمير الصرب دفع جزية كبيرة جدا وزودهم 1000 خيال، يعني 1000 مقاتل. وملك بلغاريا طلب الصلح وتنازل عن ابنته للسلطان، يعني مراد الاول زي ما حصل مع ابوه اورخان ان هو تزوج بنت يعني امبراطور بيزنطة، نفس هذا الرجل تزوج ابنة ملك بلغاريا المسيحية، وهتفضل في قصره وهتعمل معاه عمايل شديدة جدا في تدمير هذه الدولة العثمانية الناشئة. الامبراطور البيزنطي اللي كان موجود اضطر انه يتحول الى المذهب الكاثوليكي، هو كان ارثوذكس طبعا، عشان يغري البابا والدول الكاثوليكية انها تمنع سقوط القسطنطينية. ولما رفض يعني رفض البابا هذا الموضوع، اضطر الامبراطور البيزنطي ان يعلن انه يتبع في دولته البيزنطية لاول مرة بعد الامجاد العظمى لجده العظيم قسطنطين الكبير، وضع نفسه تحت حماية مراد الاول. وعلى الجانب الاسيوي، يعني الناحية الاسيوية الناحية الشرقية، مراد الاول زوج ابنه بايزيد من ابنة امير كارميان، دي منطقة تانية، عشان كده يبقى يضمن الشرق والغرب. ده يعني هو يتزوج من امرأة مسيحية وابنه يتزوج من امير كارميان، وكده تمتد هذه المنطقة دولة التركمان، تدمج 4 دول في ذلك الوقت، تسمى منطقة سلطانوني وقرسي وكارميان وحميد. طبعا الاسماء دي كلها محرفة، كلها من اسماء مسيحية اصيلة، اللي هي في تبص حضراتكم في الخريطة هتلاقوا هذه المنطقة، منطقة غلاطيا ومنطقة بنفيليا ومنطقة فريجية ومنطقة ميسيا او راميتية اللي موجودة تحت البسفور على طول. المهم الدول دي ما سكتتش على مدى السنين، بل مناطق اللي تسمى التشيك والسلوفاك النهاردة حاولوا طرد العثمانيين في يعني كثير من الحملات. وفي وقت مراد بهذا التحديد سنة 1388، لاحظوا هذا التاريخ، طلعت حملة صليبية هم سموها صليبية من ألبانيا، ألبانيا المسيحية وولشا والمجر وبولندا. وهؤلاء الحلفاء دخلوا هاجموا القوات العثمانية اللي كانت موجودة في البوسنة سنة 1388، وأبادوا 3/4 الجيش العثماني. يعني كان الجيش الذي يقهر لا يقهر في ذلك الوقت أول مرة ينضرب، ويطير 3/4 هذا الجيش على يد أبناء ألبانيا وأبناء ولشا وأبناء المجر وأبناء بولندا. وبكده تضطر مراد أنه يعني يكسر الحرب دي مرة تانية ويسلم قواته ويعمل مع زي ما بيقولوا يعني معاهدة، يعني في ذلك الوقت ان يحط حدود نهر الدانوب ما بين المسيحيين في اوروبا وما بين المسلمين الاتراك في ذلك الوقت. ويعني الحقيقة هذا الرجل مات مقتول في وسط الحرب، قتل واحد جندي اسمه مولش كابيليتش سنة 1389 في شهر اكتوبر. وكده ينتهي هذا المسمى مراد الاول، واحد من يعني سلاطين العثمانيين. احنا قربنا قوي على نحن نوصل 1517، يعني رجعت مع حضراتكم اكتر من 300 سنة لورا عشان نعرف هؤلاء كيف هؤلاء الناس احتلوا هذه البلاد ودخلوا اوروبا اللي هم سابوا فيها مشاكل ملهاش اول الاخر. طبعا هذا يعني لاحظوا حضراتكم ان عثمان الكبير هو اول من اوجد جنسا يسمى الجنس التركمان، وبعديه يجي ابن اورخان يعمل يعني يصنع اول ما سمى بناء دولة. اما مراد اللي هنتكلم عنه الاول هو اول من ارسى قواعد الامبراطورية العثمانية. ماسك مكانه ما يسمى بايزيد الاول. بايزيد الاول هو يعني الرابع او الخامس في هذه السلسلة، وكان الابن الاصغر لمراد، كان اخوه الاكبر كان اسمه يعقوب، وكان المفروض ان هو ايضا من ابن سيدة مسيحية يونانية، وكان المفروض هو اللي ياخد الامبراطورية. لكن استطاع هذا البايزيد ان هو يقتل اخوه يعقوب، واصبح هذا التقليد العثماني بقتل الاخوة زي ما قلت حضراتكم قبل كده هو شيمة العثمانيين بفتوى من رجال الدين الاسلامي. يعني شفنا حضراتكم بايزيد قتل اخوه، هنا اخوه يعقوب، قتلوا قتلة شريرة، ولم يكن هو الأول الذي فعله، بل كل واحد جاء بعديهم عمل نفس الموضوع. ونرجع لكتب التاريخ الكثيرة اللي بين أيدينا زي الأستاذ أسامة حسن في كتابه تومان باي، أو في كتاب الدولة العثمانية الدكتور حسن الضيقة، يقول لنا إيه؟ يقول لنا قتل الإخوة لهذا الغرض كان متبعا في الدولة العثمانية، وأول من فعل ذلك هو رابع سلاطينهم بايزيد الأول ابن السلطان مراد الأول. يقول تولى الملك سنة 1319، وكان بك إخوته ولا أخ أصغر منه معروف بالشجاعة والنجدة وعلى الهمة، وده اللي هو مسمى يعقوب والذي قتله. وبعد كده يقول إيه؟ يقول لنا ومن جملة أعمالها سليم الفاتح مثلا جاء بعديه، نلاحظ أنه قتل إخوته جميعا. وأفظع من ذلك كله كان الراجل مسمى السلطان محمد الثالث سنة 1595، كان ليه 19 أخ غير الأخوات يعني غير البنات. يوم أبوه مات، لما عزل أبوه ومات أبوه، جاب إخواته كلهم وخنقهم خنقا 19 أخ، ودفنوا قبل أن يدفن أبيه، ودفنوهم قصاد جامع أجل صوفيا أو آيا صوفيا في الأستانة. وهذه الوحشية كانت موجودة في كل خلفاء بني عثمان، حتى لما انتقل السلطة بعد محمد إلى ابنه أحمد الأول سنة 1603، وكان سنه 14 سنة، ولم يكن يعني حس إن دي يعني الناس ابتدت تتعلم، ويعني قال ما فيش داعي للقتل، فكانوا يعملوه ياخدوا اخواتهم، وبدل ما يقتلوهم كانوا يحجروا عليهم في مكان الحريم، يعني يحطوهم في اصول الحريم ممنوع خروجهم، يتمتعوا بالحريم لحد ما يفسدوهم الحريم تماما، فكده يتقوا شرهم. الكثير هنقوله في سبقنا، كل واحد عمل مع التاني، لكن بيزيد هو اول من قتل اخوه يعقوب، واصبح هذا القانون هو القانون الذي يسري على هذه الدولة العثمانية. مش بس كده، بيزيد عشان يوري ان هو هذا الرجل عظيم، كل الاسرى المسيحيين اللي كانوا في ايده من حرب الصرب من النبلاء مسكهم ذبحهم ذبحا ذبحا، مفيش بقى عنده رحمة، انه مفيش بقى جزية، كل الاسرى اللي كانوا موجودين واخدهم ابوه في حروبه مع الصرب ذبحهم ذبحا. وبدأت الجيوش العثمانية تدخل الى عرض البلاد الصربية، و اضطر المسمى ستيفن ابن لازار ملك الصرب ان هو يعني يدفع جزية لهذا السلطان بايزيد. ومش كده بس، يتزوج من اخته ماريا داسبينا، وهيكون ليها شأن كبير في تدمير هذا الجزء من الدولة العثمانية. نلاحظ ان بايزيد هو ابن واحدة يونانية، وايضا تزوج من واحدة ايضا يونانية، يعني كلهم كانوا امهاتهم وزوجاتهم وابنائهم مسيحيات من السبايا اللي كانوا بياخدوها. الزوجة مسمى ماريا داسبينا، والجزية اللي اخدها لما دخل على ولاية منطقة ولاشيا، واخدها سنة 1392. نلاحظ ان الجميع زي ما قلت حضراتكم ان بايزيد ابتدى يعطف عطفا شديدا على المسيحيين بعد هذا القتل الكبير اللي عمله. ليه؟ لان امه مسيحيه وزوجته ايضا ماريا مسيحيه. وبكده بدا يحصل لغط شديد وبين الولايات التركمانيه، ان ازاي هو ان كل الناس اللي بتاسلم بالاسم، فاصبح ما يسمى البلاط العثماني كله تقريبا مسيحي الاصل، مش من اصل تركماني، جاء من اسيا الصغرى ولكنه جاء من اوروبا. وبكده التقاليد الغزاة العثمانيين ابتدت تضمحل، لكن هذا لم يمنع هؤلاء ايضا من انهم ياخدوا بلاد ويدخلوا ايضا في حروب كثيرة مع ابناء جلدتهم من اوروبا. نلاحظ ايضا غلمان هذا الرجل بايزيد اللي هم كانوا الانكشارية، كانوا عدد ضخم جدا وكانوا اقوياء لدرجة كبيرة، وكان لهم الحكم في كل مكان، وهم ابناء النصارى لا ننسى هذا الكلام. من بايزيد ده اللي هنتكلم عليه تابع حروبه في اوروبا، يعني الحقيقة كان يسمى له اسم شهير، كان يسمى الصاعقة. ليه اسم الصاعقة ده؟ لانه كان كثير الحركة جدا ويقتل الكثيرين، لما دخل حدود أوروبا الشمالية وصل فيها إلى ألمانيا تقريبا، وسنة 1393 استطاع أن يحتل بلغاريا كاملة، وحجر كل مسلمي الأناضول الموجودين في ذلك الوقت إلى بلغاريا ليحتلها احتلالا إلى الأبد. طبعا ما حصلش، لكن هو ده اللي حصل. ودخل على بيزنطة وطلب من الإمبراطور أن يعين قاضي في القسطنطينية للفصل بين شؤون المسلمين لما كانوا موجودين في القسطنطينية التي لم تسقط بعد. واضطر هذا الإمبراطور من ضعفه أن هو يحط يبني مسجد كبير ويبني 700 منزل للجالية الإسلامية زي كده مدينة البوصة الإسلامية الموجودة في مصر، وأيضا يخش في الحي يسمى حي غلاطيا 6000 جندي عثماني يدخلون القسطنطينية هناك ويستنوا فيها من هذا الموضوع. مهم يعني احنا لسه ما وصلناش لسقوط القسطنطينية على يد هذا الرجل، لكن هو دي بداية الوصول الى القسطنطينية. تصوروا ان الدول الاوروبية دوبك ابتدت تفوق، وتضطر بعض الناس من انجلترا واسكتلندا وبولندا وبوهيميا والنمسا وايطاليا وسويسرا، يبدأ بعض الامراء والنبلاء بقيام جيش كبير جدا عشان يوقف هذا المد التركي خلال اوروبا. وبكده هذا الرجل الصاعقة حول على جناح السرعة كل قواته من اسيا لينزل بهذه الحملة الصليبية سنة 1396 ويدمر كل هؤلاء النبلاء المسيحيين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. وبكده بايزيد لما يسمع هذا المجد العظيم ويذكر من النشوة بتاعته انه انتصر على جيش من انجلترا واسكتلندا وبولندا وبوهيميا والنمسا وايطاليا وسويسرا، يقول لك بس بكده انا يعلن انه سوف يحتل ايطاليا وان الحصان بتاعه سوف يتناول طعامه على مذبح كنيسة القديس بطرس اللي في الفاتيكان الان. يبقى كان هو نظرته الى اناو ان اليوم ان يوصل الى روما ويكون حصانه يأكل طعامه على مذبح كنيسة القديس بطرس في روما. وبدأ بقى ياخد معاه مجموعات كبيرة من الأسرى المسيحيين اللي خدوا من هذه البلاد من انجلترا واسكتلندا وبولندا، ويبتدي ياخدهم يبعتهم للإمارات الإسلامية يبين لهم ازاي هو انتصر على المسيحيين وأذلهم. واخد لقب جديد جدا ولقب يعني هنشوفه في محادثاته مع سلاطين المماليك اللي كانوا موجودين في مصر في ذلك الوقت، نسمى نفسه سلطان الروم. طبعا هو سلطان مسلم، فهو كان بياخد طابع شرعي ان هو يعني الوريث لمنطقة بيزنطة وان هو يصبح هو سلطان الروم الحقيقي المسلم. الحقيقة ربنا ما بيسيبش كل يعني مهما زادت الضيقة بتحصل اشياء بتحد من هذا الوضع. ما ننساش ان في ذلك الوقت قام واحد من المسلمين اللي هو مسمى تيمور لانك، تفتكروا تيمور لانك، بدأ في زحفه على برضو ايضا من ناحية الصين، ودخل اخذ جميع البلاد اللي كانت موجودة حتى تركيا اخذها حتى سوريا اخذها، وبدأ يهدد المنطقة الشرقية من هؤلاء الناس الجيش التركي. وانا اخلص بعد 5 دقايق بالظبط ونوقف هذا عشان ما نطولش عليكم. لكن اضطر بيزيد ان هو يوقف الانفتاح بتاعه على اوروبا ويرجع يحارب مع ضد تيمور لانك. يعني خلي بالكوا دول 2 مسلمين اهل السنة. فساب اوروبا تماما وابتدى هو يخرج عشان يعني يحارب تيمور لانك هذا الرجل المسلم. وانا حقول يعني يكفي هذا الموضوع ونقف عند موضوع تيمور لانك وحروبه مع بايزيد، ونكمل الاسبوع الجاي هذا الجزء الهام جدا من تاريخ اوروبا اللي هو له تاريخ ايضا عندنا يعني بالنسبة لنا بيأثر في المنطقة تماما، وده اللي أثر في منطقة البوسنة والهرسك اللي احنا بنعاني منه الى هذا اليوم، ونشوف وصل الى فين هذا الحدود. انا معلش انا عارف ان المنطقة دي يعني الجزء ده تقيل شوية في هذا السلاطين، بس عشان نعرف الحاجات دي جت منين، وصول هذه الناس يعني كان ايه تفكيرهم وازاي حروبهم الكثيرة، اللي انا الحقيقة يعني بيعز عليا جدا ان يبقى في معلومة ما وصلهاش حضراتكم لكن أنا قلتها باختصار شديد جدا جدا قدر إمكاني، مدى 250 سنة تقريبا، ولسه فاضل قد 50-60 سنة تاني قبل نوصل إلى نمشي مع تاريخ مصر مرة تانية. أشكر حضراتكم. أنا واثق طبعا إن هناك كثيرين من قرأوا هذا التاريخ الأسود لآل عثمان ممكن يصححوا أي شيء أنا قلته خطأ أو يزودوا زي ما هم عايزين. معك محدثك أستاذ مارينا، وأنا أشكركم جدا إنكم استحملتوني أكتر من ساعة لحد دلوقتي. معك محدثك أستاذ مارينا.